يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لإخواننا في مدينة دكار لتنظيم هذه الدورة، وهي الدورة السنوية للإمام مالك عليه رحمة الله، والتي تنعقد بمسجد الإمام مالك بمدينة دكار، حرسها الله جل وعلا بالتوحيد والسنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص أبنائنا وإخواننا على نشر الحق في تلك البلاد وفي سائر بلاد الدنيا. والحق لا ينشر إلا بدعوة الأنبياء القائمة على النهج السوي والصراط المستقيم الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي وصفه بقوله: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضحة جلية، واضحة بمعالمها وأصولها، لا لبس فيها ولا غموض. وهذا لأنها مستمدة من الوحي، من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وموضوع هذه الدورة من خلال ما قرأت من عناوينها والتي افتتحت بمداخلة شيخنا الشيخ المحدث محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير. وهؤلاء العلماء هم الذين ينبغي على شباب الأمة أن يلتفوا حولهم وأن يلزموا غرزهم، لأنهم ما عرفوا إلا بالحق، ما عرفوا إلا بالحق علما به ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم على هذا الحق، وأن يوفقنا في هذا السبيل الذي هو سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج الأنبياء. هذه المناهج التي نعيشها اليوم والتي فرقت الأمة شذر مذر، والتي أظهرت أولئك المفتونين الذين يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بل يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال في هذه الأمة إنما يتخلل من هؤلاء ويأتينا من شرهم وفتنهم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان لزاما على الأمة جميعا وعلى شبابها وطلبتها بالدرجة الأولى أن يلتفوا حول علمائهم العلماء الربانيون، وأن يلزموا غرزهم، لأنه لا نجاة لنا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، وهذا أصل هذه الدعوة المباركة. العنوان الذي اختاره إخوانكم بهذه المداخلة في أهمية تعلم المنهج السلفي والعناية به والثبات عليه والعناية والسلوك له والثبات عليه، وحاجة الأمة لهذا المنهج القويم أشد من حاجتها إلى طعامها وشرابها بل ونفسها، لأن هذه الأمور تحفظ للناس حياة أبدانهم، أما الأولى فهي تحفظ لهم حياة قلوبهم، وحياة القلوب أولى من حياة الأبدان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في هذا الباب خبرا عظيما فقال: إن في الجسد مضغة، من حديث عبد الله بن مسعود، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام بهذا المنهج تعلما وتعليما وعملا ودعوة هو اهتمام بالحياة، بحياة القلوب وصلاحها، وصلاحها صلاح للأبدان كلها، وفسادها فساد له. ولهذا جاءت هذه الأهمية، تظهر هذه الأهمية من خلال عناية السلف في التأصيل لهذا المنهج وإيضاح معالمه وبيانها واضحة جلية لا لبس فيها ولا خفاء ولا غموض فيها ولا التباس. هذا المنهج الذي المحافظة عليه محافظة على معالمه وأصوله التي جاء بها النبي الكريم ودعا إليها سلف هذه الأمة الكرام. المنهج هو الطريق أو السبيل أو هو الطريق الواضح، والسلف يأتي بمعنيين، معنى لغوي ومعنى شرع اصطلاحي. المعنى اللغوي السلف هو كل من تقدمك وسبقك، هذا يعتبر سلفك، هذا يعتبر سلفك سواء في الخير أو في غيره. وفي الاصطلاح السلف إذا أطلق المقصود به السلف الصالح، وهو من باب العموم الذي أريد به الخصوص. السلف الصالح هذا الصلاح شهد به الوحي، شهد به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقد زكى الله جل وعلا السابقين الأولين من سلف هذه الأمة الخير البررة، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هم أئمة السلف جميعا، لقوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم في سبيل هؤلاء وطريقهم، في سبيل سلف هذه الأمة، وهم السابقون، السابقون في الخيرات، سبقوا في الإسلام وسبقوا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم الشرف العظيم في صحبته، لأن شرف الصحبة لا يدانيه شيء، ولهذا لا يمكن لأحد من هذه الأمة ممن جاء بعدهم أن يحقق شرفهم وأن ينال درجتهم، أن ينال درجة الصحبة. وكما قال أحدهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف إخوانه الخير البررة من أصحاب رسول الله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبته، وجعلهم وزراءه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء هم من وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآية وامتدح الله جل وعلا هؤلاء الذين سبقوا إلى الخير والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على حد سواء، والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا بالنسبة للجيل الذي يلي جيل الصحابة، وهو جيل خير وفضل، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء الذين اصطلح على تسميتهم بالتابعين، ويأتي من بعدهم من جاء بعدهم من تلاميذهم، وهم تابع التابعين، وهذه هي القرون المفضلة. اصطلح العلماء على تسميتها بالقرون المفضلة، وهؤلاء هم سلف هذه الأمة في الاصطلاح، سواء كانوا من المهاجرين الذين تركوا كل شيء لله تبارك وتعالى وهاجروا في سبيل الله طلبا لمرضاته، كما وصفهم ربنا جل في علاه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء تركوا الأوطان وتركوا الديار والأموال، لا كما يفعله شباب الإسلام اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، يتركون بلاد الإسلام لهفا وطمعا فيما عند الكافرين، وقد نهوا عن الإقامة بينهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يتبرأ منه نبي الهدى. رأينا تلك الصور الشنيعة التي تحزن القلوب، بل وتتفطر القلوب بسببها، في تلك الأعداد الهائلة التي تريد أن تغادر بلاد الإسلام في مدينة كابل، وتذهب مع الكافرين، تذهب مع الكافرين الذين غزوا ديارهم واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ثم لما خرجوا أو أرادوا الخروج راحوا يلهثون ويجرون وراءهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، في مناظر شنيعة ما رأينا مثلها من قبل، ونسأل الله جل وعلا ألا نرى مثلها من بعد كذلك. وفي غيرها من البلاد، في بلاد إفريقيا عندنا الآلاف من الشباب، يغامرون بحياتهم ويقطعون البحار جريا وراء هؤلاء، وطمعا في الوصول إلى الضفة الأخرى التي ليس فيها إلا الكفر والفجور والبعد عن الله جل وعلا، بل الحرب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ذهبت عزة المسلم الذي كان يميز بين الكتاب أو بين المعاهد الذي يعيش في بلاده، حتى لا يختلط بهم وحتى لا يتميز عنهم، يجعلون يسنون لهم القوانين التي تمنعهم من التشبه بالمسلمين. وانقلبت الأمور الآن، وأصبح هؤلاء يتنافسون في التشبه بهم والصد عن سبيل ربهم تبارك وتعالى. فهؤلاء هم المهاجرون، هم أولياء الله الصادقون الذين ما تركوا الديار والأموال والأولاد إلا ابتغاء رضوان الله جل وعلا، والذين معهم من إخوانهم وصفهم الله جل وعلا بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف إخوانهم بالصادقين، أولئك هم الصادقون، ووصفهم بالمفلحين فأولئك هم المفلحون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا أجرهم وأن لا يبعدنا عن طريقهم ومنهجهم. فهؤلاء هم الذين ميزهم الله جل وعلا، وهم الذين يمثلون سلف هذه الأمة الذين إذا ذكروا وصفوا بهذا الوصف بأنهم السلف الصالح، ومنهجهم كان يدرسه الآباء للأبناء، كانوا يلقنونهم هذا المنهج. الصحابة لقنوا هذا المنهج لمن جاء بعدهم من التابعين من أبنائهم ومن تلاميذهم، والتابعون لقنوا أصول هذا المنهج لمن بعدهم، وهذا من خلال دروسهم وتعليمهم في بيوت الله جل وعلا وفيما أنشأوه من المدارس والمعاهد التي كانت تعرف بدور العلم في أيامهم، حتى ازدهرت الأمة بانتشار هذا العلم وبهيمنة هذا المنهج على المناهج كلها. وما أصاب هذه الأمة من وهن وذلة إلا بسبب بعدها عن منهج هؤلاء واتباعها لتلك السبل التي حذر منها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. وهذا عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر الأمة مما وقعت فيه الأمم السابقة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال في الأولى كلها في النار وفي الثانية كذلك، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، ثم قال: وستفترق هذه الأمة وستفترق هذه الأمة، وفي رواية أخرى: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، والمقصود بها هذه الأهواء، لأن كل طائفة تعتبر ملة. ولهذا قد أجاد من علمائنا من وصف هذه الفرق بأنها الملل، كصنيع الحافظ ابن حزم عليه رحمة الله الملل والنحل. قال كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الشاهد في قوله وستفترق هذه الأمة بسبب بعدها عن هذا المنهج القويم الذي ارتضاه لنا ربنا جل في علاه في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. منهج السلف هو هذا السبيل الموصوف بهذا الوصف العظيم من ربنا جل في علاه صراطي مستقيما. وفي هذا فضيلتين عظيمتين. الفضيلة الأولى نسبته إليه جل وعلا، وهذه نسبة تشريف. والفضيلة الثانية أنه موصوف بالاستقامة، وصفه ربنا جل وعلا الذي قوله حق وكلامه صدق، ومن أصدق من الله قيلا. هذا ليس وصف بشري، والبشر يصيبون ويخطئون، هذا وصف إلهي رباني. والله جل وعلا كما وصف نفسه تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، فهو الصراط المستقيم. من تركه ترك الاستقامة إلى الاعوجاج. ولا تتبعوا السبل أمرنا بهذا ونهانا عن ضده. السبل من مفاسدها أنها تصدنا عن سبيل الله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث الذي روي بألفاظ غير هذا اللفظ يفسر بعضها بعضا، كما في اللفظ الآخر أنهم السواد الأعظم، يعني لما سئل من حديث أنس رضي الله تعالى عنه من هم يا رسول الله، قال السواد الأعظم. وفي رواية بلفظ ما أنا عليه وأصحابي. فالفرقة الناجية، وهذا الوصف مأخوذ من هذا الحديث، الفرقة الناجية هم الجماعة، والجماعة هم على رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أصل هذه الجماعة في هذه الأمة. ولهذا فسر قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يفارق جماعتهم، والجماعة هنا المقصود بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الصحابة إذا أجمعوا على أمر من أمور ديننا لا يجوز مخالفتهم البتة، لأنها ترك للحق إلى الباطل. والأصل في الصحابة أنهم لا يجتمعون على ضلالة، وهذا في الأمة كلها، الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكيف بخير الأمة وأفضل الأمة يجتمعون على ضلالة؟ أبدا، نعوذ بالله جل وعلا. فهم الجماعة وهم السواد الأعظم، وهم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا في قوله ما أنا عليه وأصحابي، ما كانوا عليه في عقيدتهم وما كانوا عليه في منهجهم، سواء في منهج التلقي أو في منهج الاستدلال أو في منهج الدعوة إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا منهجهم هو الأقوم. ولا نقول كما يقول أهل البدع والضلال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، نعوذ بالله من الضلال، طريقة السلف هي الأعلم وهي الأسلم وهي الأحكم، وطريقة الخلف إن خالفت طريقة السلف فهي الضلال المبين. ولهذا لا يجوز للأمة أن تترك هذا المنهج إلى غيره من المناهج، لأنه إما منهج أهل السنة والجماعة، منهج سلف هذه الأمة، أو واحدة من المناهج الأخرى وكلها مخالفة لهذا المنهج، وكلها مخالفة لهذا المنهج. هذه المناهج التي اصطلح على تسميتها وتسمية أصحابها بأنهم أهل الأهواء، أهل الفرقة والاختلاف، أهل الأهواء، لأنهم تبع لأهوائهم، وأهل الحق تبع لوحي ربهم جل في علاه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما الاستجابة لله وللرسول، وهذه التي أمرنا بها، وهذه التي فيها النجاة والحياة والفوز يوم القيامة، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية حياة القلوب بالاستجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا السبيل وأوضح هذا الطريق ودعا إليه بأوجز وأفضل عبارة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وبين عليه الصلاة والسلام لما أوصى أصحابه، وهذه من آخر وصاياه حيث خطبهم في آخر حياتهم خطبة بليغة ووعظهم موعظة جليلة ذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنك تودعنا من خلال هذه الكلمات. فقال فداه أبي وأمي، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي إياكم والخروج على ولاة أموركم، لأنها مفسدة عظيمة تؤدي إلى الفتن المدلهمة وما نعيشه الآن وما يعيشه إخواننا في الكثير من بلاد الإسلام. خير شاهد على ما جاءت به هذه النصوص: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أليست هذه دعوة واضحة جلية لمنهج السلف أن نلتزمه وأن نتبعه؟ عليكم بسنتي، وهي الأصل، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي فيها العصمة، لأن سنته وحي كالقرآن في هذا الباب لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ثنى بسنة من بعده، بسنة من بعده، وهي تبع لسنته. ولا يفهم من هذا أن سنة من بعده من هؤلاء الرجال الأفذاذ تخالف سنته، أبدا أبدا، بل هي البيان العملي لسنته، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا سنة تمشي على الأرض، كانوا سنة تمشي على الأرض، وهذا لعلمهم بالسنة وشدة حرصهم على السنة ودعوتهم إليها، يلهجون بالسنة تعلما وتعليما ودعوة. وهكذا ينبغي أن يكون العالم الرباني، أن يكون يلهج بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين. أخبر أنه من يعش بعده يرى اختلافا كثيرا، وصفه بأنه اختلاف، وصفه بأنه كثير، وهذا نذير شر في الحقيقة. والعصمة منه ما ذكر بعد ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. النجاة، لا نجاة لنا إلا بالتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ففيها الخير وفيها البركة وفيها الفوز وفيها الحياة. هذا المنهج القويم الذي جمعه وجمع أصوله علماء أفذاذ، وخاصة فيما تعلق بأصول الاعتقاد، بأصول الاعتقاد ككتب السنة، السنة للإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للللكائي، وغيرها من كتب الاعتقاد المسندة كالإبانة لابن بطة الأكبري عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا كتاب عظيم في بابه. وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرها من مثل هذه الكتب التي ننصح بدراستها وتدريسها، وأن تكون من المناهج التعليمية لمعاهدنا كلها وفي دروس مساجدنا جميعها. ومع الأسف الشديد لا نجد ذاك الإقبال وذاك الحرص في الكثير من هذه الأماكن من دور العلم والتدريس في المساجد وفي غيرها، وهذا من الخلل، لأنه لا بد من التركيز على التعريف بمنهج السلف، وإلا ضاع شبابنا وانحرفت أمتنا. أهل الباطل يركزون على أصول هذا المنهج لهدمها. من أصول هذا المنهج أن الله جل وعلا جعل العصمة في أنبيائه، جعل العصمة في أنبيائه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصمه الله. ومعنى هذا أن المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وهذا لقطع الطريق على أهل الباطل الذين يلبسون على أتباعهم ويجعلونهم يعتقدون أن الشيخ معصوم وأن الشيخ لا يعتريه خطأ ولا زلل وما إلى ذلك من هذه الاعتقادات الباطلة، وما أصله سلفنا خلاف بهذا كله. قال الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة، الإمام المبجل، إذا ذكر العلماء فمالك النجم كما كان يقال في زمانه، هذا الإمام كان يقول: كل بصيغة العموم، كل يصيب ويخطئ إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله وهو يدرس في مسجده. فهذا لا بد، أصل لا بد أن نعتقده، لا بد أن نعتقده. أمرنا بإجلال علمائنا ومعرفة قدرهم ومحبتهم، ومحبتهم دين، ندين الله عز وجل به، وإجلالهم قربة نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بها، عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. أهل السنة والجماعة أتباع هذا المنهج القويم، المنهج السلفي، يجلون العلماء، يجلون العلماء من غير غلو ولا جفا، من غير المغالاة فيهم. ليس من الإجلال أن تعتقد عصمته، هذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. تعتقد عصمته سواء بلسان المقال أو بلسان الحال، يعني حالك يدل على أنك تعتقد أن هذا العالم أو هذا الإمام لا يعتريه الخطأ أبدا. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، الاستثناء في واحد فقط إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل الاستثناء حتى في الصحابة. الصحابة القاعدة المعروفة في حقهم أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر أبدا، هذا له أن يقول ويجتهد، وذاك له أن يقول ويجتهد. وإذا اختلف هذا الصحابي مع أخيه، هذا الذي قال فيه شيخ الإسلام واختلافهم رحمة واسعة، لأن هؤلاء ما اختلفوا لحظ من حظوظ أنفسهم، لتعصب أو لجاهلية أبدا، اختلافهم وكل منهم يريد الحق ويجتهد للوصول إليه، ولكن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه سنة من سننه الكونية، أن الناس يختلفون، أن الناس يختلفون بسبب اختلاف مداركهم واجتهاداتهم ونظرهم. فإذا اختلفوا اختلافهم رحمة واسعة، والإنسان إذا ترجح لديه أن الحق في قول فلان من الصحابة له ذلك، له إمام في هذه المسألة. وقس على هذا كل المسائل الخلافية التي هي من هذا القبيل، التي هي من هذا القبيل، التي يصفها العلماء بأنها مسائل خلافية الخلاف فيها ثائر، لأنه يتعلق باجتهاد المجتهد. أما التي الخلاف فيها غير سائر فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتعلل بمثل هذا، بل الواجب علينا أن نقدم الحق وأن نتمسك بالحق. من الاختلافات في هذه في هذا النوع ما ينسب لبعض الأئمة، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول أن نكاح المرأة من غير ولي يصح، ويتأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وجمهور العلماء على أن هذا النكاح باطل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول فيه من الخلاف الغير سائر، لأنه في مقابل النص ولا اجتهاد مع النص، قاعدة من القواعد السلفية العظيمة، ليس هناك اجتهاد مع وجود النص، بمعنى أن الواجب تقديم وأخذ النص مباشرة. النص قضى بأن نكاح المرأة من غير إذن وليها باطل، نعتقد وجوبا أن هذا العقد باطل، ومن خالف فيه يعتبر مخالف، مخالف للسنة ومخالف للحق الظاهر البين الجلي. وقس على ذلك مسائل عدة من هذا القبيل، يعني من الأمور الفقهية أو من غيرها عدا المسائل الاعتقادية التي الخلاف فيها يسير وقليل جدا، يعني بين السلف. ولهذا وجب أخذ هذه المسائل وتعلمها وهذه الأصول من أول ما بدأه الإمام أحمد في كتابه العظيم السنة، بدأ في التأصيل لمثل هذه المسائل في معرفة قدر الصحابة، في معرفة حقيقة الكتاب ومنزلته وما يجب الاعتقاد فيه وما إلى ذلك. ولهذا أنصح إخواني بمثل هذه الدواوين التي تعرف بدواوين السنة، يعني دواوين السنة حقيقة ما تعلق بأصول الاعتقاد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه ربنا تبارك وتعالى. وينبغي على إخواني من طلبة العلم خاصة أن يركزوا على هذه الأصول، أن يركزوا عليها بتعلمها أولا، أن يتعلموها وأن يأخذوها من أفواه الرجال، من أفواه العلماء الأفذاذ، من علماء أهل السنة والجماعة، وأن يجتهدوا في هذا اجتهادا عظيما. والحمد لله الآن الأسباب والوسائل متوفرة، وبإمكان أي طالب علم أن ولو أن يرتحل إلى بلد من بلدان السنة ليأخذ مثل هذه الأصول عن أهلها، ثم يرجع إلى قومه معلما ومبينا ومنذرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر لإخواني على عدم إتاحة فرصة للأسئلة، وهذا للظروف الخاصة. والبركة في مشايخنا وعلمائنا الذين استضيفوا في هذه الدورة، التي أسأل الله عز وجل أن تكون دورة مباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل لإخواني التوفيق والنجاح في هذه الدورة، وأن يبارك في جهودهم، وأن يحفظهم وأن يحفظ مشايخهم من كيد الكائدين، وخاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها. فالمعصوم من عصمه الله جل وعلا من هذه الفتن، ومن أعظم أسباب هذه العصمة التمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يرزقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا، والحمد لله أولا وآخرا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لإخواننا في مدينة دكار لتنظيم هذه الدورة، وهي الدورة السنوية للإمام مالك عليه رحمة الله، والتي تنعقد بمسجد الإمام مالك بمدينة دكار، حرسها الله جل وعلا بالتوحيد والسنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص أبنائنا وإخواننا على نشر الحق في تلك البلاد وفي سائر بلاد الدنيا. والحق لا ينشر إلا بدعوة الأنبياء القائمة على النهج السوي والصراط المستقيم الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي وصفه بقوله: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضحة جلية، واضحة بمعالمها وأصولها، لا لبس فيها ولا غموض. وهذا لأنها مستمدة من الوحي، من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وموضوع هذه الدورة من خلال ما قرأت من عناوينها والتي افتتحت بمداخلة شيخنا الشيخ المحدث محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير. وهؤلاء العلماء هم الذين ينبغي على شباب الأمة أن يلتفوا حولهم وأن يلزموا غرزهم، لأنهم ما عرفوا إلا بالحق، ما عرفوا إلا بالحق علما به ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم على هذا الحق، وأن يوفقنا في هذا السبيل الذي هو سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج الأنبياء. هذه المناهج التي نعيشها اليوم، والتي فرقت الأمة شذر مذر، والتي أظهرت أولئك المفتونين الذين يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بل يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال في هذه الأمة إنما يتخلل من هؤلاء، ويأتينا من شرهم وفتنهم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان لزاما على الأمة جميعا وعلى شبابها وطلبتها بالدرجة الأولى أن يلتفوا حول علمائهم العلماء الربانيون وأن يلزموا غرزهم، لأنه لا نجاة لنا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، وهذا أصل هذه الدعوة المباركة. العنوان الذي اختاره إخوانكم بهذه المداخلة في أهمية تعلم المنهج السلفي والعناية به والثبات عليه والعناية والسلوك له والثبات عليه، وحاجة الأمة لهذا المنهج القويم أشد من حاجتها إلى طعامها وشرابها بل ونفسها، لأن هذه الأمور تحفظ للناس حياة أبدانهم، أما الأولى فهي تحفظ لهم حياة قلوبهم، وحياة القلوب أولى من حياة الأبدان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في هذا الباب خبرا عظيما فقال: إن في الجسد مضغة، من حديث عبد الله بن مسعود، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام بهذا المنهج تعلما وتعليما وعملا ودعوة هو اهتمام بالحياة، بحياة القلوب وصلاحها، وصلاحها صلاح للأبدان كلها، وفسادها فساد له. ولهذا جاءت هذه الأهمية، تظهر هذه الأهمية من خلال عناية السلف، عناية السلف في التأصيل لهذا المنهج وإيضاح معالمه وبيانها واضحة جلية لا لبس فيها ولا خفاء ولا غموض فيها ولا التباس. هذا المنهج الذي المحافظة عليه محافظة على معالمه وأصوله التي جاء بها النبي الكريم ودعا إليها سلف هذه الأمة الكرام. المنهج هو الطريق أو السبيل، أو هو الطريق الواضح، والسلف يأتي بمعنيين، معنى لغوي ومعنى شرع اصطلاحي. المعنى اللغوي: السلف هو كل من تقدمك وسبقك، هذا يعتبر سلفك، هذا يعتبر سلفك، سواء في الخير أو في غيره. وفي الاصطلاح السلف إذا أطلق المقصود به السلف الصالح، وهو من باب العموم الذي أريد به الخصوص. السلف الصالح، هذا الصلاح شهد به الوحي، شهد به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقد زكى الله جل وعلا السابقين الأولين من سلف هذه الأمة الخير البررة، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هم أئمة السلف جميعا، لقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم في سبيل هؤلاء وطريقهم، في سبيل سلف هذه الأمة، وهم السابقون، السابقون في الخيرات، سبقوا في الإسلام، وسبقوا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم الشرف العظيم في صحبته، لأن شرف الصحبة لا يدانيه شيء، ولهذا لا يمكن لأحد من هذه الأمة ممن جاء بعدهم أن يحقق شرفهم وأن ينال درجتهم، أن ينال درجة الصحبة. وكما قال أحدهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف إخوانه الخير البررة من أصحاب رسول الله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبته، فاصطفاهم لصحبته وجعلهم وزراءه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء هم من وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وامتدح الله جل وعلا هؤلاء الذين سبقوا إلى الخير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على حد سواء، والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا بالنسبة للجيل الذي يلي جيل الصحابة، وهو جيل خير وفضل، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء الذين اصطلح على تسميتهم بالتابعين، ويأتي من بعدهم من جاء بعدهم من تلاميذهم، وهم تابع التابعين، وهذه هي القرون المفضلة. اصطلح العلماء على تسميتها بالقرون المفضلة، وهؤلاء هم سلف هذه الأمة في الاصطلاح، سواء كانوا من المهاجرين الذين تركوا كل شيء لله تبارك وتعالى وهاجروا في سبيل الله طلبا لمرضاته، كما وصفهم ربنا جل في علاه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء تركوا الأوطان وتركوا الديار والأموال، لا كما يفعله شباب الإسلام اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، يتركون بلاد الإسلام لهفا وطمعا فيما عند الكافرين، وقد نهوا عن الإقامة بينهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يتبرأ منه نبي الهدى. رأينا تلك الصور الشنيعة التي تحزن القلوب، بل وتتفطر القلوب بسببها في تلك الأعداد الهائلة التي تريد أن تغادر بلاد الإسلام في مدينة كابل، وتذهب مع الكافرين، تذهب مع الكافرين الذين غزوا ديارهم واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ثم لما خرجوا أو أرادوا الخروج راحوا يلهثون ويجرون وراءهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في مناظر شنيعة ما رأينا مثلها من قبل، ونسأل الله جل وعلا ألا نرى مثلها من بعد كذلك. وفي غيرها من البلاد، وفي غيرها من البلاد، في بلاد إفريقيا عندنا الآلاف من الشباب، الآلاف من الشباب يغامرون بحياتهم ويقطعون البحار جريا وراء هؤلاء وطمعا في الوصول إلى الضفة الأخرى التي ليس فيها إلا الكفر والفجور والبعد عن الله جل وعلا، بل الحرب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ذهبت عزة المسلم الذي كان يميز بين الكتاب أو بين المعاهد الذي يعيش في بلاده حتى لا يختلط بهم وحتى لا حتى يتميز عنهم، يجعلون يسنون لهم القوانين التي تمنعهم من التشبه بالمسلمين. وانقلبت الأمور الآن وأصبح هؤلاء يتنافسون في التشبه بهم والصد عن سبيل ربهم تبارك وتعالى. فهؤلاء هم المهاجرون، هم أولياء الله الصادقون الذين ما تركوا الديار والأموال والأولاد إلا ابتغاء رضوان الله جل وعلا، والذين معهم من إخوانهم وصفهم الله جل وعلا بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف إخوانهم بالصادقين، أولئك هم الصادقون، ووصفهم بالمفلحين فأولئك هم المفلحون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا أجرهم وأن لا يبعدنا عن طريقهم ومنهجهم. فهؤلاء هم الذين ميزهم الله جل وعلا، وهم الذين يمثلون سلف هذه الأمة الذين إذا ذكروا وصفوا بهذا الوصف بأنهم السلف الصالح. ومنهجهم كان يدرسه الآباء للأبناء، كانوا يلقنونهم هذا المنهج. الصحابة لقنوا هذا المنهج لمن جاء بعدهم من التابعين، من أبنائهم ومن تلاميذهم، والتابعون لقنوا أصول هذا المنهج لمن بعدهم، وهذا من خلال دروسهم وتعليمهم في بيوت الله جل وعلا، وفيما أنشأوه من المدارس والمعاهد التي كانت تعرف بدور العلم في أيامهم، حتى ازدهرت الأمة بانتشار هذا العلم وبهيمنة هذا المنهج على المناهج كلها. وما أصاب هذه الأمة من وهن وذلة إلا بسبب بعدها عن منهج هؤلاء واتباعها لتلك السبل التي حذر منها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. وهذا عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر الأمة مما وقعت فيه الأمم السابقة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال في الأولى كلها في النار وفي الثانية كذلك، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، ثم قال وستفترق هذه الأمة وستفترق هذه الأمة، وفي رواية أخرى وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، والمقصود بها هذه الأهواء، لأن كل طائفة تعتبر ملة. ولهذا قد أجاد من علمائنا من وصف هذه الفرق بأنها الملل، كصنيع الحافظ ابن حزم عليه رحمة الله، الملل والنحل. قال كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الشاهد في قوله وستفترق هذه الأمة، ستفترق هذه الأمة بسبب بعدها عن هذا المنهج القويم الذي ارتضاه لنا ربنا جل في علاه في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. منهج السلف هو هذا السبيل الموصوف بهذا الوصف العظيم من ربنا جل في علاه، صراطي مستقيما. وفي هذا فضيلتين عظيمتين. الفضيلة الأولى نسبته إليه جل وعلا، وهذه نسبة تشريف. والفضيلة الثانية أنه موصوف بالاستقامة، وصفه ربنا جل وعلا الذي قوله حق وكلامه صدق، ومن أصدق من الله قيلا. هذا ليس وصف بشري، والبشر يصيبون ويخطئون، هذا وصف إلهي رباني. والله جل وعلا كما وصف نفسه تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا فهو الصراط المستقيم. من تركه ترك الاستقامة إلى الاعوجاج. ولا تتبعوا السبل أمرنا بهذا ونهانا عن ضده. السبل من مفاسدها أنها تصدنا عن سبيل الله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث الذي روي بألفاظ غير هذا اللفظ يفسر بعضها بعضا، كما في اللفظ الآخر أنهم السواد الأعظم، يعني لما سئل من حديث أنس رضي الله تعالى عنه من هم يا رسول الله، قال السواد الأعظم. وفي رواية بلفظ ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فالفرقة الناجية، وهذا الوصف مأخوذ من هذا الحديث، الفرقة الناجية هم الجماعة، والجماعة هم على رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أصل هذه الجماعة في هذه الأمة. ولهذا فسر قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يفارق جماعتهم، والجماعة هنا المقصود بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الصحابة إذا أجمعوا على أمر من أمور ديننا لا يجوز مخالفتهم، لا يجوز مخالفتهم البتة، لأنها ترك للحق إلى الباطل. والأصل في الصحابة أنهم لا يجتمعون على ضلالة، وهذا في الأمة كلها، الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكيف بخير الأمة وأفضل الأمة يجتمعون على ضلالة؟ أبدا، نعوذ بالله جل وعلا. فهم الجماعة وهم السواد الأعظم، وهم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا في قوله ما أنا عليه وأصحابي، ما كانوا عليه في عقيدتهم وما كانوا عليه في منهجهم، سواء في منهج التلقي أو في منهج الاستدلال أو في منهج الدعوة إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا منهجهم هو الأقوم. ولا نقول كما يقول أهل البدع والضلال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، نعوذ بالله من الضلال. طريقة السلف هي الأعلم وهي الأسلم وهي الأحكم، وطريقة الخلف إن خالفت طريقة السلف فهي الضلال المبين. ولهذا لا يجوز للأمة أن تترك هذا المنهج إلى غيره من المناهج، لأنه إما منهج أهل السنة والجماعة، منهج سلف هذه الأمة، أو واحدة من المناهج الأخرى وكلها مخالفة لهذا المنهج، وكلها مخالفة لهذا المنهج. هذه المناهج التي اصطلح على تسميتها وتسمية أصحابها بأنهم أهل الأهواء، أهل الفرقة والاختلاف، أهل الأهواء، لأنهم تبع لأهوائهم، وأهل الحق تبع لوحي ربهم جل في علاه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما الاستجابة لله وللرسول، وهذه التي أمرنا بها، وهذه التي فيها النجاة والحياة والفوز يوم القيامة، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية حياة القلوب بالاستجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا السبيل وأوضح هذا الطريق ودعا إليه بأوجز وأفضل عبارة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وبين عليه الصلاة والسلام لما أوصى أصحابه، وهذه من آخر وصاياه حيث خطبهم في آخر حياتهم خطبة بليغة ووعظهم موعظة جليلة ذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، يعني كأنك تودعنا من خلال هذه الكلمات. فقال: فداه أبي وأمي، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي إياكم والخروج على ولاة أموركم، لأنها مفسدة عظيمة تؤدي إلى الفتن المدلهمة، وما نعيشه الآن وما يعيشه إخواننا في الكثير من بلاد الإسلام خير شاهد على ما جاءت به هذه النصوص. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أليست هذه دعوة واضحة جلية لمنهج السلف، أن نلتزمه وأن نتبعه؟ عليكم بسنتي، وهي الأصل، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي فيها العصمة، لأن سنته وحي كالقرآن في هذا الباب لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ثنى بسنة من بعده، بسنة من بعده، وهي تبع لسنته. ولا يفهم من هذا أن سنة من بعده من هؤلاء الرجال الأفذاذ تخالف سنته، أبدا أبدا، بل هي البيان العملي لسنته، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا سنة تمشي على الأرض، كانوا سنة تمشي على الأرض، وهذا لعلمهم بالسنة وشدة حرصهم على السنة ودعوتهم إليها، يلهجون بالسنة تعلما وتعليما ودعوة. وهكذا ينبغي أن يكون العالم الرباني أن يكون يلهج بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين. أخبر أنه من يعيش بعده يرى اختلافا كثيرا، وصفه بأنه اختلاف، وصفه بأنه كثير، وهذا نذير شر في الحقيقة. والعصمة منه ما ذكر بعد ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. النجاة لا نجاة لنا إلا بالتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ففيها الخير وفيها البركة وفيها الفوز وفيها الحياة. هذا المنهج القويم الذي جمعه وجمع أصوله علماء أفذاذ، وخاصة فيما تعلق بأصول الاعتقاد، بأصول الاعتقاد ككتب السنة، السنة للإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للللكائي، وغيرها من كتب الاعتقاد المسندة كالإبانة لابن بطة الأكبري عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا كتاب عظيم في بابه. وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرها من مثل هذه الكتب التي ننصح بدراستها وتدريسها، وأن تكون من المناهج التعليمية لمعاهدنا كلها وفي دروس مساجدنا جميعها. ومع الأسف الشديد لا نجد ذاك الإقبال وذاك الحرص في الكثير من هذه الأماكن من دور العلم والتدريس في المساجد وفي غيرها، وهذا من الخلل، لأنه لا بد من التركيز على التعريف بمنهج السلف، وإلا ضاع شبابنا وانحرفت أمتنا. أهل الباطل يركزون على أصول هذا المنهج لهدمها. من أصول هذا المنهج أن الله جل وعلا جعل العصمة في أنبيائه، جعل العصمة في أنبيائه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصمه الله. ومعنى هذا أن المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وهذا لقطع الطريق على أهل الباطل الذين يلبسون على أتباعهم ويجعلونهم يعتقدون أن الشيخ معصوم وأن الشيخ لا يعتريه خطأ ولا زلل وما إلى ذلك من هذه الاعتقادات الباطلة. وما أصله سلفنا خلاف بهذا كله. قال الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة، الإمام المبجل، إذا ذكر العلماء فمالك النجم كما كان يقال في زمانه، هذا الإمام كان يقول: كل بصيغة العموم، كل يصيب ويخطئ إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله وهو يدرس في مسجده. فهذا لا بد أن نعتقده. أمرنا بإجلال علمائنا ومعرفة قدرهم ومحبتهم ومحبتهم دين ندين الله عز وجل به، وإجلالهم قربة نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بها، عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. أهل السنة والجماعة أتباع هذا المنهج القويم، المنهج السلفي، يجلون العلماء، يجلون العلماء من غير غلو ولا جفا، من غير المغالاة فيهم. ليس من الإجلال أن تعتقد عصمته، هذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. تعتقد عصمته سواء بلسان المقال أو بلسان الحال، يعني حالك يدل على أنك تعتقد أن هذا العالم أو هذا الإمام لا يعتريه الخطأ أبدا. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، الاستثناء في واحد فقط إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل الاستثناء حتى في الصحابة. الصحابة القاعدة المعروفة في حقهم أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر أبدا، هذا له أن يقول ويجتهد، وذاك له أن يقول ويجتهد. وإذا اختلف هذا الصحابي مع أخيه، هذا الذي قال فيه شيخ الإسلام: واختلافهم رحمة واسعة، لأن هؤلاء ما اختلفوا لحظ من حظوظ أنفسهم، لتعصب أو لجاهلية أبدا، اختلافهم وكل منهم يريد الحق ويجتهد للوصول إليه، ولكن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه سنة من سننه الكونية، أن الناس يختلفون بسبب اختلاف مداركهم واجتهاداتهم ونظرهم. فإذا اختلفوا اختلافهم رحمة واسعة، والإنسان إذا ترجح لديه أن الحق في قول فلان من الصحابة له ذلك، له إمام في هذه المسألة. وقس على هذا كل المسائل الخلافية التي هي من هذا القبيل، التي يصفها العلماء بأنها مسائل خلافية، الخلاف فيها ثائر لأنه يتعلق باجتهاد المجتهد، أما التي الخلاف فيها غير سائر فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتعلل بمثل هذا، بل الواجب علينا أن نقدم الحق وأن نتمسك بالحق. من الاختلافات في هذه في هذا النوع ما ينسب لبعض الأئمة: الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول أن نكاح المرأة من غير ولي يصح، ويتأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وجمهور العلماء على أن هذا النكاح باطل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول فيه من الخلاف الغير سائر، لأنه في مقابل النص ولا اجتهاد مع النص، قاعدة من القواعد السلفية العظيمة: ليس هناك اجتهاد مع وجود النص، بمعنى أن الواجب تقديم وأخذ النص مباشرة. النص قضى بأن نكاح المرأة من غير إذن وليها باطل، نعتقد وجوبا أن هذا العقد باطل، ومن خالف فيه يعتبر مخالف، مخالف للسنة ومخالف للحق الظاهر البين الجلي. وقس على ذلك مسائل عدة من هذا القبيل، يعني من الأمور الفقهية أو من غيرها، أو من غيرها عدا المسائل الاعتقادية التي الخلاف فيها يسير وقليل جدا، يعني بين السلف. ولهذا وجب أخذ هذه المسائل وتعلمها وهذه الأصول من أول ما بدأه الإمام أحمد في كتابه العظيم السنة، بدأ في التأصيل لمثل هذه المسائل في معرفة قدر الصحابة، في معرفة حقيقة الكتاب ومنزلته وما يجب الاعتقاد فيه وما إلى ذلك. ولهذا أنصح إخواني بمثل هذه الدواوين التي تعرف بدواوين السنة، يعني دواوين السنة حقيقة ما تعلق بأصول الاعتقاد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه ربنا تبارك وتعالى. وينبغي على إخواني من طلبة العلم خاصة أن يركزوا على هذه الأصول، أن يركزوا عليها بتعلمها أولا، أن يتعلموها وأن يأخذوها من أفواه الرجال، من أفواه العلماء الأفذاذ، من علماء أهل السنة والجماعة، وأن يجتهدوا في هذا اجتهادا عظيما. والحمد لله الآن الأسباب والوسائل متوفرة، وبإمكان أي طالب علم أن ولو أن يرتحل إلى بلد من بلدان السنة ليأخذ مثل هذه الأصول عن أهلها، ثم يرجع إلى قومه معلما ومبينا ومنذرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر لإخواني على عدم إتاحة فرصة للأسئلة، وهذا للظروف الخاصة. والبركة في مشايخنا وعلمائنا الذين استضيفوا في هذه الدورة، التي أسأل الله عز وجل أن تكون دورة مباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل لإخواني التوفيق والنجاح في هذه الدورة، وأن يبارك في جهودهم، وأن يحفظهم وأن يحفظ مشايخهم من كيد الكائدين، وخاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها. فالمعصوم من عصمه الله جل وعلا من هذه الفتن، ومن أعظم أسباب هذه العصمة التمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يرزقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا، والحمد لله أولا وآخرا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.